هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه فتاب الله عليه لما قالها؟ العلماء أكثرهم يقولون هي قوله مع حواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وذلك لأنه من المعهود أن المذنب إذا تبين له ذنبه قدم استغفارا، أو تبين له خطأه أيضا قدم استغفارا، والله أعلم. فذهب جمهور المفسرين إلى أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فقالها هو وزوجته حواء فتاب الله عليهما لما قالاها هي قولهما: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا ذكر أيضا يقوله من أذنب، إحدى صيغ الاستغفار والتوبة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الكليم موسى عليه السلام لما قتل نفسا لم يؤمر بقتلها: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وعند هذه الآية يذكر العلماء أو بعضهم منهجا أو أصلا من أصول التفسير، وهو أن القرآن يفسر بالقرآن أولا، ثم أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وبأقوال الصحابة والتابعين وما تقتضيه لغة العرب في ذلك. وقد تقدم في ذلك مقال بحث أو شبه بحث عند قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبالله التوفيق. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. قوله تعالى اهبطوا منها جميعا في دليل على أن الجنة في السماء، لأن الإهباط يكون من أعلى إلى أسفل بلا شك. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى بعد السماء السابعة، كذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. فلكونه رآها بعد السماء السابعة، وقد قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ففيه دليل على أن الجنة فبعد السماء السابعة أعلى من السماء السابعة، والله أعلم. قلنا اهبطوا منها جميعا، خطاب لآدم وحواء، وقيل لإبليس أيضا معهما. فإما يأتينكم مني هدى، الخطاب لآدم وحواء عليهما السلام، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فيه إشعار إلى أنه سيأتي هدى من الله على ألسنة المرسلين الذين سيرسلهم الله إلى الخلق، ومن اتبع هذا الهدى فكما قال تعالى: فلا خوف عليه ولا هو يحزن، فلا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات وفارقوه والله أعلم. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويطلق عليهم أصحاب النار لطول ملازمتهم لها فهم لا يخرجون منها أعني أهل الكفر بخلاف أهل الإيمان الذي قدر عليهم أن يعذبوا لذنوب ارتكبت ولجرائم اقترفت ولم يتب عليهم منها أو غلبت سيئاتهم حسنات الحسنات وذلك مع توحيدهم. فإن هؤلاء الذين لم يرد الله أن يغفر لهم من أهل التوحيد بعض الكبائر التي ارتكبوها يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولا يقال عنهم إنهم أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن أصحاب النار الذين هم فيها خالدون هم أهل الكفر والعياذ بالله. ثم قال تعالى ذكره في كتاب الكريم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قوله تعالى يا بني إسرائيل نداء وخطاب لبني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم، فكأن المعنى يا أبناء النبي الصالح العبد الصالح يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فإسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم وهو والد يوسف عليه الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل استفيد منه أدب من آداب التخاطب، فكأن المعنى يا أبناء هذا الرجل الصالح إسرائيل، فهذا فيه تذكير للناس بصلاح الآباء، ومن ثم فإن هذا يحملهم إذا أراد الله على مواصلة الصلاح، كما قال الله تعالى ذرية من حملنا مع نوح، أي يا أبناء الناس الطيبين المؤمنين الذين حملهم الله في السفينة مع نوح لما أرسل الله الطوفان على أهل الأرض، يا أبناء هؤلاء كونوا صالحين. إنه كان عبدا شكورا، أي الذين حملوا مع نوح كانوا من أهل الصلاح وكانوا يقتدون به، وهو كان عبدا شكورا، فكونوا شاكرين لله. فمن آداب التخاطب مع الناس أن أذكرهم بمآثر آبائهم الطيبة وأجدادهم الطيبة، فإذا قلت لشخص يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن المحسنين أبوك أنشأ مسجدا ومدرسة ومستشفى وساهم في كذا وكان رجلا خيرا، فإذا سمع الولد هذه الأشياء عن أبيه تشجع وواصل المعروف الذي كان جده أو أبوه يفعلانه. وكذلك إذا قلت لشخص يا ابن الشجعان بارز الأبطال، حينئذ إذا ذكرته بشجاعة آبائه وأجداده تقدم وبارز الأبطال. وكذلك إذا قلت لشخص يا ابن العلماء تعلم دينك، يا ابن العلماء تعلم دينك، فإن هذا بلا شك يحمله على مواصلة التعلم. ونحوه قول قوم مريم لمريم عليها السلام يا أخت هارون، يذكرونها بصلاح أخيها هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وعلى هذا أدلة أخرى كثيرة حاصلها أننا نذكر الأشخاص بمآثر آبائهم الطيبة ومآثر الأجداد الطيبة. ففارق بين قولك لرجل يا أخي أبوك كان رجلا صالحا وأمك من بيت فاضل وهي فاضلة، فلماذا أنت لم تسر على نهجهم؟ فرق بين قولك هذا وبين قولك لآخر يا ابن الفجرة، يا ابن الحشاشين، يا ابن كذا، فإن الأخير لن يستجيب لك، أما الأول فلعله وبإذن الله أن يستجيب لك. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ما المراد بالذكر وما المراد بالنعمة هنا؟ قال بعض العلماء الذكر هنا ضد النسيان، أي فلا تنسوا نعمتي التي أنعمت بها عليكم، لا تنسوا نعمي التي أنعمت بها عليكم، لا تنسوها. والثاني اذكروا نعمتي، حدثوا الناس بنعمتي، اذكروها بألسنتكم للناس، قولوا للناس قد أنعم الله علينا بكذا وكذا وكذا، حدثوا الناس بنعم الله عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا. فالذكر نوعان: ذكر باللسان، الحمد لله رزقني الله، علمني الله، أكرمني الله، زوجني الله، ستر الله علي، الحمد لله، نجاني الله، فهذا ذكر للنعم باللسان. وكذلك الذكر المراد به العمل بمقتضى هذا الإنعام، أي فلتكن منكم النعمة على بال، فاعملوا بمقتضى نعم الله عليكم، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالإحسان الذي صنعتموه إلي استفدتم مني بسببه ثلاثة أشياء: أولا أسعى بيدي وبجوارحي لخدمتكم، ثانيا أقول في المجالس فلان رجل كريم أكرمني، ثالثا دعائي لكم يدي ولساني والضمير المحجب من قلبي أحبكم. فهذا الوجه الثاني في الذكر هو تذكر النعمة والعمل بمقتضاها. أما ما النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل؟ هي نعم كثيرة، من هذه النعم الكثيرة أن الله نجاهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم أي يذيقونهم أسوأ صور العذاب: تذبيح الأبناء واستحياء النساء للإذلال والامتهان. فهذه نعمة. ونعمة أخرى قال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، لما ضرب عليهم التيه لنقولهم عن دخول الأرض المقدسة مع موسى عليه السلام، بعد كأن الله من عليهم بشيء من العفو، فظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، فكانوا يسيرون في الصحراء تظلهم السحب، إذا توقفوا توقفت السحب تظلهم، إذا تحركوا تحركت معهم السحب لإضلالهم. فهذه أيضا نعم. ومن النعم كثرة الأنبياء فيهم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه آخر. وهذا بلا شك في نفع عظيم للعباد والبلاد، أن يكون السائس الذي يسوس البلاد رجلا صالحا عادلا قائما بأمر الله قائما بكتاب الله. فبنو إسرائيل امتازوا بهذا عن سائر الأمم، كانت أنبياؤهم دوما تسوسهم، ليس في حقبة فقط، إنما كلما مات نبي خلفه نبي آخر. والأنبياء ليسوا بظلمة ولا أثمة ولا أشرار، بل أئمة هدى وأهل عدل وصلاح، ينتصفون للمظلوم ممن ظلمه. فهكذا أنعم الله على بني إسرائيل بعدد كبير من النعم، فضلا عن إنجائه لهم من آل فرعون وكما سبق. وكذلك فإن الله فجر لهم الحجر لما سألوا موسى عليه السلام السقيا، استسقى موسى لقومه فقال الله له: اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فالنعم كثيرة على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما العهد الذي أخذ عليهم وأمروا بالوفاء به؟ هي عهود متعددة، منها ما ذكره الله في كتابه إذ قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وأيضا أخذ عليه من الميثاق أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره كما ورد في الآية. وكذلك أخذ عليهم عاد وميثاق أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أي مهما آتيتكم به من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكل هذه أخذت كعهود على بني إسرائيل ومنها عدم الاعتداء في السبت أي عدم العمل يوم السبت. قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومنها أيضا أن الله أخذ عليهم أن ينشروا العلم ويعلموا الناس. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فأخذت عليهم عدة عهود وعدة مواثيق. قال تعالى يا بني إسرائيل يا أولاد العبد الصالح يا ذرية العبد الصالح والرسول الكريم النبي الكريم إسرائيل عليه السلام اذكروا نعمتي لا تنسوها وتحدثوا بها للناس ذكروا بفضل الله عليكم وللتذكير بفضل الله فقه. قال العلماء إذا كان الذي أمامك يحب لك الخير حدثه بنعم الله عليك وإذا كان يكره لك الخير فتحفظ أمامه من التحديث بالخير. واستدلوا لذلك يعني للأخير بقول يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب أي ليس كل الناس. أرجع قائلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم العهد الذي أعطاهم الله إياه إنهم امتثلوا أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخره. قال تعالى وإياي فارهبون تقديم ما يطلق عليه علماء اللغة أو علماء النحو المفعول على الفاعل إياي فارهبون للتخصيص لمزيد من الاختصاص. لا ترهبوا غيري لا تخافوا من أحد سواي لا ترهبوا أحدا غيري وإياي فارهبون كما في قوله وإياي فاعبدون إياك نعبد. فكل هذا لبيان الاختصاص لا تخافوا من أحد غيري. فهذا فيه تذكير لأهل العلم في كل زمان ومكان أن يبلغوا ما أمرهم الله به ولا يبالوا فالله حافظهم والله ناصرهم والله معينهم ما داموا يبلغوا أمر الله إلى خلق الله. ولقد قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالناظر إلى قوله تعالى بلغ وإلى ختام الآية والله يعصمك من الناس يجد الدليل شافيا أن الله يحفظ المبلغين لرسالاته. ولقد قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، قالوا أي بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، هذا قول في تفسير الآية. قال تعالى وإياي فارهبون أي فخافون، كما قال في الآية الأخرى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله تعالى ذكره وآمنوا بما أنزلت، أي يا بني إسرائيل آمنوا بالقرآن الذي أنزلته على النبي محمد عليه الصلاة والسلام مصدقا لما معكم، أي موافقا لما معكم في التوراة. فمعكم في التوراة أن الذي يعبد هو الله، معكم في التوراة الوصية بالصلاة، الوصية بالزكاة، الوصية بالوالدين، الوصية بذوي القربى، الوصية بالمساكين. معكم في التوراة تذكير بالجنة وما فيها من النعيم والترهيب من النار والجحيم، كل هذا معكم في التوراة. وكذلك القرآن موافق للتوراة في هذه الأصول، في هذه الأصول بغض النظر عن التشريعات التي هي الأوامر التي يأمر الله بها الناس والتكاليف التي يكلف الله بها الناس أو النواهي، فقد تختلف هذه الشرائع من زمان إلى مكان. أما أصل الدين فواحد، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له إلى غير ذلك. قال تعالى وأمنوا بما أنزلت، أي وأقروا وصدقوا بالقرآن الذي أنزلته، الذي أنزلته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موافق للتوراة التي بين أيديكم ليس بمخالف لها، وكذلك موافق لما في الإنجيل ليس بمخالف له. فكل الكتب التي أنزلها الله تأمر بفعل أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. كيف ذلك وهناك كفار قريش كفروا قبلهم؟ جوابه لا تكونوا أول كافر به من بني إسرائيل، من بني إسرائيل الذين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا على التخصيص ولا تكونوا أول كافر به، ولا أي من بني إسرائيل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تبيعوا دينكم بعرض قليل من الدنيا، ولا تغيروا في الفتوى بعرض قليل من الدنيا. وإياي فاتقون، أي اتقوا عذابي واحذروا غضبي، فإن عذابي شديد وغضبي شديد. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فامتدادا لما سبق أقول مستعينا بالله عز وجل، يقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم لبني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل، ومنه قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. فقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، ومن العلماء من قال إن المعنى أن يؤتى بالباطل هو أصله باطل ويكسى في الظاهر بثوب الحق، ولكن أصله وداخله باطل، وهذا من المعاني المستساغة أيضا عند بعض العلماء. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهل كتم الإسرائيليون الحق أو بعضهم؟ نعم كتم بعضهم الحق، ومن الحق الذي كتموه صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوفا أدق الوصف في التوراة كما كان موصوفا أدق الوصف في الإنجيل، وبنو إسرائيل كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلق وعن أيضا كثير من المسلمين، فهذا مما كتموه. وكتموا أيضا حدود الله وأحكام الله في كثير من الأحيان، كتموا آية الرجم وأخفوها عن الناس إلى أن أظهرها الله على لسان رسوله، إلى أن أظهرها الله في زمان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لبني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وكتمان الحق عند الاحتياج إليه ضرورة من الضرورات، كتمان الحق عند الاحتياج إليه، إظهار الحق ضرورة من الضرورات، وكتمان الحق عند الاحتياج إليه كبيرة من الكبائر. كتمان الحق عند الاحتياج إليه مع القدرة على إنفاذه كبيرة من الكبائر، ذلك بأن الله قال في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أقول معيدا للكلمة: كتمان الحق عند الاحتياج إليه مع القدرة على إنفاذه كبيرة من الكبائر للآية المذكورة. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي تكتموا الحق على علم منكم بالحق، ليس عن جهل، إنما تكتمون عن علم وقصد وأنتم تعلمون. ثم قال تعالى لهم موصيا إياهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حافظوا على الصلاة وداوموا عليها. ففي هذا أيضا كما لا يخفى عبادة بين العبد وربه، ولكن النفع يكون متعديا أيضا بإيتاء الزكاة، يتعدى النفع للخلق. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي ادفعوها لمستحقيها، واركعوا مع الراكعين. فقولوا أقيموا الصلاة حافظوا عليها وداوموا عليها، وبعد يقول تعالى واركعوا مع الراكعين، استنبط منه بعض العلماء الحث على إقامة الصلاة في جماعة لقوله تعالى اركعوا مع الراكعين، وإن كانت تحتمل وجها آخر، صلوا كما أن الناس يصلون، لكن ظاهرها أيضا استدل به على وجوب صلاة الجماعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم لما جاءه وقال: إن المدينة كثيرة السباع والهوام يا رسول الله، فذكر الحديث إلى آخره، وطلب من رسول الله كما في بعض الطرق أن يرخص له في الصلاة في بيته، لقوله: ليس لي قائد يلائمني، ليس لي قائد يقودني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم يشهدون الصلاة، فأمر من يؤم الناس فأحرق على القوم الذين لم يشهدون الصلاة بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمتخلف عنها عياذا بالله به شعبة من النفاق. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سميما أو مرمتين حسناوين لشهد العشاء، أو كما قال. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم حذر الله سبحانه العلماء، سواء علماء اليهود أو علماء النصارى أو علماء المسلمين أو غيرهم من العلماء أو غيرهم من الناس، قال: أتأمرون الناس بالبر؟ أتحثون الناس على فعل الخير وعلى فعل المعروف وتنسون أنفسكم، أي لا تفعلون أنتم الخير ولا تفعلوا المعروف وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فقولوا تنسون أنفسكم تهملونها وتتركونها، لا تفعلوا أنتم البر مع أمركم للناس به وقدرتكم على عمل البر فقد يأمر الشخص الناس بالبر ولا يعمله لعارض، قد يكون الشخص مريضا ولا يستطيع أن يقوم الليل لكنه يحث الناس على قيام الليل، قد يكون الشخص مشغولا بتجارات ويؤدي فرض الله الذي افترضه لكن لا يستطيع أن يتلو، ولكنه يحث الناس على التلاوة ويرغب فيها. لكن الذي يأمر ويعمل بخلاف ما يأمر أو ينهى ويرتكب ما نهى عنه، هذا يقع عياذا بالله في الآية الكريمة: أتأمرون الناس بالبر؟ البر جاءت فيه نصوص لبيان معناه، فمن أنواع البر أعمال الطاعات عموما. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا على البر والتقوى، البر أنواع المعروف عموما، والتقوى اتقاء المناهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، أي البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآيات. فالبر عموما أعمال الطاعات التي يتبرر بها إلى الله، التي يتقرب بها العبد إلى الله. فكان قوم يأمرون الناس بالبر ويفعلون في الخفاء بخلافه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي تهملونها، وأنتم تتلون الكتاب وأنتم على علم بكتاب الله أفلا تعقلون؟ أليست عندكم عقول تفهمون بها وتدركون بها مآلكم وعواقبكم إن أنتم أمرتم بالبر ولم تفعلوه؟ قال تعالى: وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لقد قال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: يؤتى بالرجل من أهل النار فتندلق أقطاب بطنه، يعني تخرج أمعاؤه، فيطوف بها في النار أو يدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيلتف حوله أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. صدق من قال من الشعراء: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الأبيات. فيكون خطرا على الشخص في دينه ودنياه وآخرته أن يأمر الناس بالبر وقادر على عمل البر ويترك عن قصد وعمد العمل بذلك ويذهب إلى ما يخالفه. ولقد قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ في المعنى قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا أي عظم، اشتد مقت الله على الذين يقولون ما لا يفعلون. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، والمراد به هنا التوراة، أفلا تعقلون؟ ثم قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، استعينوا اطلبوا العون على الشدائد التي تعتريكم بالصبر وبالصلاة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وليلة بدر قام يصلي ويناشد ربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ويرفع يديه ويمدها إلى السماء، حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله كفاك مناشدة لربك فإن الله سينجز لك ما وعدك. قال تعالى: واستعينوا بالصبر، اطلبوا العون من الله على الشدائد، وذلك بصبركم على هذه الشدائد، اطلبوا من الله أن يصبركم على الشدائد. استعينوا كذلك بالصلاة على مواجهة الشدائد. ولقد دخلت سارة بلاد الجبار، وإبراهيم عليه السلام على الباب لا يستطيع أن يصنع شيئا، وقد أخذت منه زوجته، فقام يصلي يدعو ربه حتى سلم الله عز وجل امرأته. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كذلك كما سمعتم، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولما حدث للشمس كسوف فزع إلى الصلاة وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأكثروا من الدعاء والاستغفار، إلى آخر الحديث. هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر، فأتاه خبر أخيه قثم ابن عباس، قثم ابن عباس وكان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أتاه خبر أخيه وأنه قد مات، فتنحى ابن عباس عن الركب وقام يصلي، فقال له قائل: يا ابن عباس تصلي وقد أتاك خبر موت أخيك؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فمن ألمت به شدة عليه أن يصبر ويطلب من الله العون على الصبر، وكذلك عليه أن يكثر من الصلاة. إن قوما قال الله في شأنهم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ففي مثل هذه الآونة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نكثر من الصبر ومن الصلاة ومن الدعاء ومن الرجاء. أما أن نشغل دنيانا ونملأها باللعب واللهو والضحك، وكذلك متابعة المباريات ومتابعة التمثيليات والحفلات الماجنة الساقطة، فهذا كله نذير شؤم على البلاد ونذير شؤم على العباد. نذير شؤم على البلاد وعلى العباد أن إذا أصيبت بالضراء أهلها استمروا في لعبهم وفي لهوهم وفي بعدهم عن طريق الله سبحانه وفي الاستمرار على المعاصي. كل هذا نذير شؤم وجدير بالمسلمين أن يكون فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى تنقذ السفينة من الغرق، حتى تنقذ البلاد من الدمار. وجدير بالحكام أن يتركوا أولئك الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة أن يؤدوا رسالتهم حتى تحفظ البلاد وحتى يحفظ العباد. فإذا أهلك الذين يأمرون بالمعروف، أو إذا سجن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا سجنوا وحبسوا بدعاء من تسلم البلاد، بدعاء من تسلم البلاد. فجدير بنا أن يكون فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون عاملا بالطاعات بعيدا عن المآثم والمحرمات، حتى تسلم البلاد ويسلم العباد. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فاستعينوا بالصبر والصلاة. فكل من أصابته مصيبة أو وقع في شدة عليه بأمور من هذه الأمور الصبر، ويستعين بالله: يا رب اجعلني من الصابرين، لأن الله قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فالصبر ثم الصلاة بما فيها من دعاء، بما فيها من استغفار، فالاستغفار يدفع الله به النقم، الاستغفار يدفع الله به النقم. استعينوا بالصبر والصلاة بما تحمله من دعاء وذكر واستغفار لله عز وجل، فمن أسباب السلامة ومن أسباب الصبر، من أسباب العون، الاستعانة بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لما لم يقل وإنهما لكبيرتان إلا على الخاشعين؟ قال بعض العلماء في ذلك قولا حاصله أن قوله تعالى وإنها أي الاستعانة، وإنها لكبيرة أي الاستعانة بالصبر والصلاة أمر كبير، لكن يسهله الله على الخاشعين الخائفين الوجلين. ومن العلماء من قال إن قوله وإنها راجع إلى الصلاة تغليبا، كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي ولا ينفقون الفضة على رأي فريق، والفريق الآخر قال ولا ينفقونها أي لا ينفقون الكنوز، وكل له وجهة صحيحة. وكذلك قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، قيل انفضوا إلى التجارة تغليبا، والله أعلم. قال تعالى وإنها أي الاستعانة أو الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين من صفاتهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الظن هنا بمعنى اليقين، كما في الآية الأخرى وقول صاحب اليمين إني ظننت أني ملاق حسابها، كقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يوقنون. فالظن قد يأتي بمعنى اليقين أحيانا، ويأتي بمعنى القول، يأتي بمعنى الشك أو قول الشك أحيانا، لكن هنا يقينا المقصود بالظن اليقين، لأن الشك في الآخرة يكفر، الشاك في الآخرة يكفر. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون بلقاء الله يوم القيامة وأنهم إليه راجعون. هؤلاء هم الذين يستعينون بالصبر والصلاة جعلنا الله إياكم منهم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ البلاد والعباد وأن يجمع بين قلوب أهل مصر على كتابه وسنة رسوله، بل وبين قلوب المسلمين في كل زمان وفي كل مكان أينما يكونون وحيثما يكونون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهب المسيئين للمحسنين بفضله وكرمه ومنه، إنه جواد كريم. ختاما أذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الله هو الذي يدعى ويرجى، لا يدعى أحد ولا يرجى أحد سوى الله عز وجل. هذا. وفي الختام أوصي نفسي وإخواني بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالبعد عن الاختلافات والمشاققات، فإن الخيرات تحجب عن العباد بالخلاف والشقاق والعناد. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.